الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن ذكر الشيخ لنا أن القنوت هو من أبعاد الصلاة، وهو يعقب الاعتدال مباشرة في الركعة الثانية من صلاة الفجر أو في الركعة الأخيرة من الوتر في نصف رمضان أو في النازلة، وأعطانا وذكر لنا ألفاظ القنوت، أخذ يشرع في حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، وذلك لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما نقل الصحابة من الأخبار الصحيحة على ذلك. ولقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام: كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. والسنة في آخر القنوت أن يقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من المسنون ومن توابع القنوت. طبعا فإذا لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقنوته ناقص، لأن أركان القنوت دعاء وثناء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يخطئ فيمسح وجهه في آخر الدعاء في القنوت، والسنة ألا يمسح وجهه في الصلاة، وعلى خلاف في غير الصلاة ولا بأس بالمسح خارج الصلاة. ولا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به، يعني إن الإمام إذا كانت الصلاة جماعة فيسن للإمام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المأمومون، وإذا ما دعا عند ذلك يؤمنون على دعائه. أما بالنسبة لرفع اليدين فإن كان السؤال بخير كان بطن الكف إلى الأعلى، وإن كان السؤال بدفع الشر عند ذلك يقلب كفيه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء. ففي هذه الحالة يعني الدعاء عندنا ينقسم إلى طبعا دعاء وثناء. أخصر شيء في هذا الأمر، يعني لو لم نأتي بالوارد، الدعاء مثل قول الإنسان: اغفر، ارحم، تجاوز، هذه دعاء. أما الثناء أن تقول مثلا: يا غفور، يا رحيم، إنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا ثناء. فلذلك وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول، إذا كان هنالك ثناء فعند ذلك يعيد لفظ الثناء في الدعاء. فإن لم يسمعه، يعني كانت المسافة كبيرة ما بين الإمام وما بين المأموم، أو كان سمعه ثقيلا، أو كان أصم، أو لم يجهر به بشكل واضح الإمام، أو سمع صوتا لكنه لم يفهم هذا الصوت، هذا كله عند ذلك نقول للمأموم: أنت تقنت لوحدك، قنت. فإن لم يسمعه قنت. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور. يعني المسلمون يصيبهم بعض الأشياء من قحط مثلا، يحتاجون من استسقاء، من عدو ينال منهم، إلى غير ذلك، نازلة من النوازل على المسلمين. عند ذلك يرفعون أيديهم بالدعاء. ربما يكون ذلك مرض، ربما يكون ذلك وباء، ربما يأتي جراد على مزروعاتهم، أي شيء، هذا يسمى نازلة. أما أن يبقى بعض الأئمة في كل صلاة يدعو دائما طيلة حياته، فليس هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا القراء ببئر معونة، أخذ يدعو على القاتلين شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل، لما كان القنوت في الفجر ولم يكن في غيرها من الصلوات؟ فنقول، أولا، صلاة الفجر لها شرف خاص تمتاز به عن بقية الصلوات، وسماها ربنا تبارك وتعالى قرآنا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. معنى ذلك، هذا الصلاة سماها قرآنا لكثرة ما يقرأ فيها من القرآن، وأيضا بها يتميز المؤمن عن المنافق، فلقد كان المنافقون يعرفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يقومون على صلاة الفجر ولا على صلاة العشاء. وكذلك هي من أقصر الفرائض، فهي تتألف من ركعتين فقط، وسواها من ثلاث أو أربع. طبعا إذا قلنا النازلة في المكتوبات خرج غير المكتوبات، فلا مثلا يكون ذلك في صلاة نفل، ولا يكون ذلك في صلاة منذورة، ولا في صلاة جنازة. كل هذه الصلوات لا نقرأ فيها ولا ندعو بدعاء النازلة. بعد ذلك عاد بعد الاعتدال إلى تعداد أركان الصلاة، قال السابع، أي من أركان الصلاة، السجود. طبعا يسجد الإنسان في كل ركعة مرتين. لا نقول السجدة الأولى ركن، ولا نقول السجدة الثانية ركن، بل السجدتان معا ركن واحد. لكن لو ترك يعني أي سجدة منهما، عند ذلك نقول له في هذه الحالة أنت لم تأتي بركن السجود، يعني لا يتم ركن السجود إلا بأن يأتي بالسجدتين معا. وربنا، وهذا في كل ركعة من ركعات الصلاة. وكما ذكرنا في الركوع أن الركوع ورد في كتاب الله عز وجل، كذلك السجود ورد، فقال ربنا سبحانه وتعالى اركعوا وسجدوا، وكذلك خاطب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي المسيء صلاته، فقال وبين له أنه بعد اعتداله أن يسجد وأن يطمئن في سجوده. ومعنى السجود أن يتطامن الإنسان وأن يذل لله تبارك وتعالى وأن يخضع لربه سبحانه وتعالى، هذا بشكل عام. أما يعني باللغة العربية، سجد خضع مال اطمأن ذل لله تبارك وتعالى. أما بالنسبة للشرع فله شكل خاص، فعليه أن يباشر بوجهه الأرض تماما، ولذلك قال وأقله مباشرة بعض جبهته مصلى، فإن سجد على متصل به جاز، إن لم يتحرك بحركته، ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلت الأظهر وجوبه والله أعلم. في هذا نختصر أولا، فنقول أولا يوجد للإنسان جبين على اليمين، وجبين آخر، ويوجد الجبهة أقل الدرجات، بعض الجبهة ينبغي أن تكون على الأرض، والأكمل أن تكون الجبهة والجبين وبعد ذلك جزء من الأنف على الأرض، وهذا أكمل شيء بالنسبة للوجه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة واحد، اليدين على الأرض صاروا 3، الركبتين 5، وأيضا القدمين منصوبتين على الأصابع متجهتين إلى القبلة. عند ذلك هذه 7 أركان إذا فعلها الإنسان عند ذلك تم سجوده تماما. هذا من حيث الأركان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا. إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض، اطمئن عند السجود، لا تنقر كما تنقر الديك، ما إن تصل إلى الأرض حتى ترفع لا بد من الطمأنينة في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه الصحابة عندما يكون الوقت حارا ما يحدث لجباههم ولأكفهم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب من أحدهم أن يستر جبهته ولا أن يستر يديه عندما يريد أن يسجد. معنى ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أن تكون هذه الأعضاء مباشرة إلى الأرض. بقي عندنا هذا الثوب الذي نريد الآن أن نسجد عليه، يا ترى هل يعتبر لو جعل الإنسان هكذا مثلا ما يجعل على رأسه من عمامة أو قلنسوة أن تكون حائلا بينه وبين الأرض؟ عند الإمام الشافعي كل سجود لا يباشر بجبهته إلى الأرض فسجوده ناقص وغير صحيح، ولا يعتد بالسجود، إذا لا يعتد بالركعة، إذا لا يعتد بالصلاة. فينبغي أن تكون هذه الجبهة ملتصقة في الأرض، لا يوجد حائل بينه وبينها. كذلك إذا كان الذي يريد أن يسجد عليه ينبغي ألا يتحرك بحركته، مثلا يضع حطة على رأسه وبعد ذلك إذا أراد السجود هذا جاءت هذه ووضعت على الأرض أو كم عريض مثلا أو ما شكل ذلك فسجد عليه، فإذا أراد أن يقوم هذا المكان الذي سجد عليه تحرك بحركته فقام مثلا، إذا قام ماذا نفعل؟ في هذه الحالة نقول سجودك على متحرك يتحرك بحركتك، يعني يختلف لا يبقى في موضعه في السجود، فهذا غير صحيح أيضا. أما لو كان متصلا به ولا يتحرك بحركته، مثلا إنسان يحتاج إلى ستر عورة فقام فوجد ثوبا من القماش فلفه عليه فستر عورته ثم أرسله إلى الأرض، فعندما يقوم هذا الثوب متصل به أم لا متصل؟ لكن هل يتحرك بحركته؟ طبعا لا، لأن هذا بقية الثوب ممدود على الأرض فأخذ يصلي عليه، فنقول هذا ثوب لا يتحرك بحركته ولذلك يصح السجود عليه. يشترط أيضا أن يكون الثوب الذي يسجد عليه طاهرا، كما أن الثوب الذي ينبغي أن يلبسه أن يكون طاهرا، وهذا من شروط الصلاة، وربنا خاطب نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والخطاب وإن كان للنبي خاصة فهو لكل أمته، وثيابك فطهر. إذن الثوب طاهر الذي يستر فيه، وكذلك الموضع الذي يسجد عليه ينبغي أن يكون طاهرا. لو كان يوجد على المكان الذي يريد أن يسجد عليه نجاسة لا تصح هذا إلا أن يكون بينه وبينها حائل، قطعة كرتون مثلا وجدت ولكن تحتها ماذا يوجد؟ يوجد نجاسة، صار بينه وبين النجاسة حائل. يعني لو وضع قطعة كرتون وبعد ذلك أو قطعة قماش وكان تحتها نجاسة جافة لا تصل النجاسة إلى المصلي، عند ذلك صلاته تكون صحيحة. أما إذا كان عنده غمم، والغمم وهو خروج الشعر على جبهته وكان كثيرا، لنفترض أنه يكسو الجبهة شعر، هل يكلف بإزالته من أجل السجود؟ لا، لا يكلف، فهذا ما نبت على الجبهة حكمه كحكم الجبهة تماما. أما إذا وجد مكان خال ومكان فيه شعر فينبغي أن يسجد على المكان الخالي وهذا. قال: ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر، هذا مكان، لكن الإمام النووي بعد التحقيق ماذا يقول؟ يبين أن هذا الأمر إنما هو واجب وإنما هو من تبعات السجود تماما، فوضع اليدين ووضع الركبتين ووضع القدمين كوضع الجبهة تماما على الأرض. وربنا سبحانه وتعالى جعل أثر السجود لمن يقومون بهذه الصلاة، أثر أحيانا حسي وأحيانا حسي ومعنوي وأحيانا معنوي فقط، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.